بسم الله الرحمن الرحيم.
يا رب يا رب نحن نعتذر اليك مما صنع هؤلاء. يا رب يا رب نحن براء منهم، نحن نقاوم بكل ممكن ولا نرضى بها فلا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا.
المؤمنين رجال
الصحابة،
كان الواحد فيهم أمة،
سعد بن معاذ
يوم مات اهتز له عرش الرحمن،
سعد
ثابت القلب لا يخاف ولا يهاب،
سعد
لا يهاب أبا جهل في عسر ذلك، ولا يهاب أن يقول لصديق إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنهم قاتلوك،
استجاب
قاتلوك يعني قاتلوك، مقتول يعني مقتول،
أمية
حتى بال على نفسه من شدة الرعب.
كان الصحابة في زبجين وفي ورعين، هل قومهم ما لهم في شون أشباب، عباد ليل إذا جل الصباح بهم، حبوا إلى الموت يستجدون رؤياهم.
والآن ضعف المسلمين،
لقد زر الكفر بقرنيه وظهر لا يستتر ولا يخجل، يستتر من من؟ من ضعاف الأموات لا قيمة لهم.
ضعف المسلمين،
أين كوريا التي اكتشفوا أن عندها برنامج نووي، قنبلة نووية، وقد طبع عليه جماعات لا تنتهي، لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا، لأن ساعتها ممكن ينتحر بالسلاح الذي معه.
حقيقة غائبة،
الجيش الأمريكي جيش ضعيف، أحلف بالله على ذلك، إنهم كالفتوة يعيش بسمعته، لا يستطيع أن يضرب إلا من الجو، ومعارك الجو لا تحسم المعارك، إنما تحسم المعارك معارك البر، والمسلمون شجعان أبطال في معارك البر.
أمريكا
جيش ضعيف لا أهول من قدرة أعدائنا، ولكن هذه هي الحقيقة.
هو قوم شداد اليهود وراءه، قوات أمريكا تغير وتنجم، هو قوم شداد اليهود وراءه، قوات أمريكا تغير وتهجم، لم تستريح قلوبنا إلا إذا لم يبق في الأرض الفتيحة مسلم،
هكذا يحقدون،
لم تستريح قلوبنا إلا إذا لم يبق في الأرض الفتيحة مسلم. إزعري يا أسود، إزعري 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 إزعري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لإخوانكم بتسجيلات الخيار للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن يقدموا لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان من المؤمنين رجال، لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله. والآن مع الشيخ.
نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الرجولة معنى خليق بالتجديد والإحياء والثناء والإصراء، لأن الرجولة ثبات، ولا تحيا الأمم إلا برجال. ويتعين علينا فهم هذا المعنى في زمن القزامة والانهزام، حيث لا يوجد رجل، فينبغي حينئذ أن نعلم كيف انتصر المسلمون في كل غزواتهم، وعلى الأخص في غزوة الأحزاب. وغزوة الأحزاب كما وصفها الله عز وجل: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. زاغت أبصار من؟ أبصار الأقزام؟ لا، زاغت أبصار الأشداء، الرجال الأقوياء الذين لا تلين لهم قناة. فإذا كانوا بهذه القوة والشكينة والشجاعة وزاغت أبصارهم وكادت قلوبهم أن تبلغ الحناجر، فلك أن تتصور حجم الهجمة الشرسة التي كانت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة. لأول مرة يجتمع هذا الجمع المتنافر في الأصل، إذا كان العدو هو الإسلام يجتمعون جميعا مؤقتا ثم يفترقون بعد ذلك، عدوهم المشترك هو الإسلام فيجتمعون عليه. أحزاب كانوا 10,000 وحاصروا المدينة، والصحابة بالمنافقين كانوا 3,000، اعتذر جزء كبير منهم وقالوا: إن بيوتنا عورة، وتركوا الصف، فلم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 900 في مقابل 10,000، و900 محصورون في المدينة لا يستطيعون الهجوم، هم في مرحلة دفاع فقط. ماذا كان موقف هؤلاء المؤمنين لما رأوا الأحزاب؟ قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ما هو الوعد الذي أشاروا إليه وقالوا إن الله صدق؟ الوعد أيها الإخوة هو الابتلاء. لقد وعدهم الله عز وجل أن يبتليهم، وإن قاموا بحق العبودية أن ينصرهم وأن يمكن لهم. فلذلك أول ما تجمع الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وعدنا أن يتحزبوا علينا وأن يقاتلوننا كما قال قتادة، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ثم قال تعالى: من المؤمنين رجال. الرجولة كما افتتحت الكلام معنى خليل، لا سيما في زمان الهزيمة، أن نحييه مرة أخرى. كان الصحابة رضي الله عنهم وكانوا بالألوه، كان الواحد فيهم أمة، رجل بأمة. منهم من قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اهتز له عرش الرحمن يوم مات، ألا وهو سعد ابن معاذ أبو عمرو رضي الله عنه، وكان ثابت القلب لا يخاف ولا يهاب. عرش الرحمن حتى تعلم قدره قد وصفه الله عز وجل بالعظمة، قال: رب العرش العظيم، ووصفه بأنه كريم
قال رب العرش الكريم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه أبو داود بسند جوده ابن كثير رحمة الله على الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أتحدث عن ملك من حملة العرش. وأنتم تعلمون أن الذين يحملون العرش ثمانية وهذا وصف واحد منهم. قال صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أتحدث عن ملك من حملة العرش ما بين سحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. ما بين سحمة أذنه إلى كتفه مسافة 700 عام يقطعها الرجل. فهذا العرش خلق عظيم، فإذا اهتز هذا العرش الذي استوى عليه رب العالمين لوفاة رجل، لكنه لم يكن ذكرا إنما كان رجلا. في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن سعد بن معاذ حدثه قال كنت صديقا لأمية بن خلف، وكان أمية إذا نزل المدينة نزل على سعد، وكان سعد إذا نزل مكة نزل على أمية. فبعدما أظل النبي صلى الله عليه وسلم وقامت بشائر دولته انطلق سعد بن معاذ إلى مكة معتمرا، فنزل على أمية فقال له التمس لي ساعة، أي ساعة خلوة لأطوف بالبيت. فانطلق في نحو نصف النهار، وبينما هما يطوفان بالبيت إذ لقيهما أبو جهل، فقال أبو جهل لأمية يا أبا صفوان من هذا معك؟ قال هذا سعد. فالتفت إليه قائلا ألا أراك تطوف بمكة آمنا وقد أويتم الصباة ونصرتموهم؟ أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما. المتكلم أبو جهل، وأنتم تعرفون قدر أبي جهل في مكة. فرفع سعد صوته عليه وقال أما والله لو فعلت لأكافئنك بأشد منها وما لا تستطيع لأمنعن طريقك على المدينة. فقال أمية بن خلف يا أبا عمرو أترفع صوتك على سيد الوادي؟ فقال سعد دعنا منك يا أمية، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنهم قاتلوك. انظر إلى قوة القلب والشجاعة، شجاعة سعد لا يهاب أبا جهل في عسر داره، ولا يهاب أن يقول لصديقه الذي ينزل عليه إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنهم قاتلون. فقال أمية بمكة؟ قال لا أدري. وفزع أمية فزعا شديدا. في خارج البخاري قال إن محمدا لا يكذب، وهذا سر الفزع. قاتلوك يعني قاتلوك، مقتول يعني مقتول. طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بذلك وهذا هو منشأ فزع. في بعض الروايات خارج الصحيح حتى بال على نفسه من شدة الرعب، وقال لا جرم لا أخرج من مكة أبدا. ثم كانت واقعة بدر. فأراد أمية أن يتخلف خشية التهديد السابق، فجاءه أبو جهل فقال: يا أبا صفوان، أتتخلف وأنت سيد الوادي؟ هو مرة يقول له أنت سيد الوادي، وأمية يقول له أنت سيد الوادي. إنك لو تخلفت لتخلف الناس معك، فلا زال يفتل على الحبل والغارب حتى حفزه على الخروج. قال: أما وقد أعجزتني، أي غلبتني على أمري، لأشترين أجود بعير في مكة حتى يفر عليه إن طلبوه. فدخل بيته قال: يا أم صفوان جهزين. قالت: مالك وما بدا لك؟ أنسيت ما قاله أخوك اليثربي؟ قال: إني سأخرج معهم إلى قريب، يعني لن أوغل يعني في الذهاب معهم، وحكون في جملة المتخلفين في أواخر الركب. فركب بعيره فلا ينزل منزلا إلا عقله، ولا زال كذلك حتى قتله الله في بدر. أمثال سعد ابن معاذ لا يغلبون، رجل قوي شجاع واثق يقينا بنصر الله عز وجل، إذا سأله مستيقنا لا ممتحنا. وهذا هو الفرق بين هذا الجيل الفريد وبين سائر الأجيال بعد ذلك. قصة مقتله عجيبة، وقد رواه الشيخان وغيرهما بأسانيد متعددة. رجل من المشركين وهو ابن العرقة أصابه بسهم في أكحله، فقال: اللهم لا تمثل حتى تقر عيني من بني قريظة. وبنو قريظة كانوا حلفاء سعد ومواليه في الجاهلية، وكان بينهم وبين بعض ود قديم، لكن الإسلام يفرق. أوليس هو الفرقان؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. عقيدة الولاء والبراء التي يريدون تزويبها تماما بالمذهب الإنساني الجديد الذي لا يعتمد على عقيدة. نحن من آدم وآدم من تراب، ده بيعبد العجل وأنت تعبد الله، لكنكم إخوة. هذا يناقض صريح القرآن ويناقض صريح السنة. لا بأس، إنما قاموا لإزالة القرآن والسنة، فكن على ذكر من هذا النقص، ولا تبتئس وانشغل بتعبيد نفسك، فإنه لا هم لهم إلا الله. حالات الضعف المهين التي يعيشها المسلمون الآن دلالة على ضعف المسلمين. لقد زر الكفر بقرنيه وظهر لا يستتر ولا يخجل. يستتر من من؟ من ضعاف الأموات لا قيمة لهم. النهارده عايزين يضربوا العراق وهم يعلمون قبل غيرهم ان العراق ليس فيها ما يزعمون من أسلحة الدمار الشامل والكلام، وتحيلوا عليهم وباسوا الأقدام وحيضربوهم. أين كوريا التي اكتشفوا أن عندها برنامج نووي وقنبلة نووية بيطبطبوا عليها، واجتماعات لا تنتهي وإغراءات لكوريا؟ الرجل بتاع كوريا يصرح ويقول هذا، وده منشور في الجرائد، يقول: أنا عندي السلاح النووي ده لأؤدي بالغطرسة الأمريكية، لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا، طبطب على كوريا أدرك من حاجة، لأن ساعتها ممكن ينتحر بالسلاح الذي معه. فوصلت المسألة إلى درجة الانتحار ينتحر به فهم لا يضربون إلا أمة ميتة، يعلمون أن ليس لهم رد فعل مطلقا، إنما أي أمة فيها بعض قوة يخافون منهم. يا إخوانا، الجيش الأمريكي جيش ضعيف، أحلف بالله على ذلك، إنهم كالفتوة يعيش بسمعته، لا يستطيع أن يضرب إلا من الجو، ومعارك الجو لا تحسم المعارك، إنما تحسم المعارك معارك البر، والمسلمون شجعان أبطال في معارك البر، إنما لا يستطيع أن يضرب إلا من فوق. جيش ضعيف، الشذوذ الجنسي أكله من أوله لآخره، وأنا لا أهول من قدرة أعدائنا، ولكن هذه هي الحقيقة. لكنه كما قلت الفتوة القديم الذي يعيش بسمعته، فهو لا يستطيع أن يقاتل، لا يستطيع أن يقاتل ولا يصبر على القتال. لكن كما قلت لكم ذر الكفر بقرنيه، لأنه لماذا ينافق؟ لا ينافق إلا قويا، ونحن نعلم أن في مكة لم يكن هناك نفاق، النفاق ما ظهر إلا في المدينة لما صار للإسلام دولة وصار للمسلمين كوكب، وهناك الذين يكرهون الله ورسوله وفي نفس الوقت يريد أن يستمتع بماله وحياته وأمنه، فأبطن الكفر وأظهر الإسلام ليستمتع. إنما في مكة كفر وإيمان، فيش نفاق. أبو جهل ينافق بلال بن رباح ليه؟ أمية بن خلف ينافق عبد الله بن مسعود ليه؟ وما هو قدر بن مسعود أو قدر بلال في مكة؟ وقدر خباب بن الأرس وسائر المستضعفين ما قدرهم حتى ينافقهم مثل أبي جهل؟ فإحنا بنعرف إذا كان المسلمين ضعاف بالنظر إلى الكفر، ظهر وتبجح وقال أنا هنا وأنا لا أخاف أحدا واللي رأبته طويل والرهاني، نعرف أن الإسلام ضعيف وأن الكفر قوي. سعد بن معاذ بنو قريظة كانوا حلفاءه في الجاهلية وكانوا مواليه، فلما حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 25 ليلة وعلم أنه لا مفر، فقال بعضهم انزلوا على رأي لبابة ابن المنذر، انزلوا على رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأثار لبابة ابن المنذر كده، يعني انه الذبح، فقالوا نرضى بحكم سعد بن معاذ على اساس ان كان بينهم علاقة قديمة، والرجل برضو لما يصدر الحكم حيصدره مع الرأفة ولن ينسى، لما احنا نقعد نذكره بعد العلاقة القديمة واخوانك يا سعد ومواليك وحلفاؤك. وكان ابن العرقة ضرب سعد بن معاذ بسهم في اكحله فقطع، فقال سعد اللهم لا تمثني حتى تقر عيني من بني قريظة، فاستمسك جرحه بمجرد ما دعا. فلما قالوا ننزل على رأي سعد بن معاذ على حكمه، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد، فجاءوا يحملونه على دابة ويسندونه حتى لا يقع. فقابله حلفاؤه في الطريق عايز يربط معاه قبل ما يوصلوا لمجلس الحكم، يا أبا عمرو يا أبا عمرو، فجعل لا يلتفت ولا يكلم أحد. فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، فرأى قومه فقال إنه قد أنا لي ألا أبالي في الله لومة لائم، أحكم عليهم أن تقتل مقاتلتهم، جماعة اللي بيحاربه بيحمل السلاح يقتلوا، وأن تسبى ذراريهم ونساؤهم وأن تقسم أموالهم. فقال صلى الله عليه وسلم له لقد حكمت بحكم الملك من فوق 7 سماوات. فانظر إلى هذا التسجيل والتوفيق أن يوافق حكمه حكم الله، وهم نزلوا على حكمه ليرأس بهم. ثم دخل خيمة في المسجد ثم قال: اللهم إن كنت أبقيت حربا بين نبيك وبينهم فلا تمتني حتى أجاهد فيه، وإن لم تكن حرب فاقبضني إليه. فما أن دعا بذلك حتى انفجر سلمه وانفجر جرحه، ولم يفجأ الجالسون إلا بالدم يخرج من الخيمة. تقول عائشة رضي الله عنها كما في مسند الإمام أحمد: بعدما مات سعد قالت: وإني لأسمع بكاء أبي بكر من بكاء عمر، وكانوا كما قال الله عز وجل رحماء بينهم. يبكي أبو بكر بصوت عالي، عمر بصوت عالي، وكانوا رحماء. دواح رجل بأمة، من المؤمنين رجال نزلت في رجل كبير أيضا، كبير جدا، ولي من أولياء الله، كان له عند الله حظوة لدرجة أنه لو حلف على الله أن يفعل لفعل. عرفت قدره إذن؟ من يحلف على الله؟ هو لو حلف على الله لفعل. فهذا حجمه. له أخت اسمها الربيع بنت النضر، كسرت ثنية امرأة أخرى، ثنية مقدم الأسنان، فجاء أهل المرأة المكسور أسنانها يطلبون القصاص. طب إيه القصاص؟ إن الربيع تكسر أيضا ثنيتها، لكن الربيع كانت غالية جدا على أخيها أنس بن النضر، ذاك الجبل الأشم، فقال: لا تكسر ثنية الربيع. فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أنس، كتاب الله القصاص، أي أن حكم الله القصاص. قال: يا رسول الله، تكسر ثنية الربيع؟ لا، والذي بعثك بالحق. يقول: يا أنس، كتاب الله القصاص. يقول: لا، والذي بعثك بالحق، تكسر ثنية الربيع؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يذكره وهو يحلف أنها لن تكسر، حتى قبل القوم الدية بدل القصاص. حينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. أنس بن النضر نزلت فيه هذه الآية: من المؤمنين رجال. وقد روى خبره البخاري من حديث حميد الطويل، ومسلم من حديث ثابت ابن أسلم البناني، كلاهما عن أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد قال عمي أنس وبه سميت: لقد فاتني أن أشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أول مشاهده، ألا وهي بدر، لئن أبقاني الله، أي إلى غزوة أخرى، ليرين الله ما أصنع. ثم هاب أن يقول غيرها، خشي أن يتبجح أكثر من اللازم فيخذل، لكنها عبارة جرت على لسانه: إن أبقاني الله ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف الناس لقي سعد بن معاذ أنس بن النضر، فقال سعد: إلى أين يا أنس؟ قال: يا أبا عمرو، واها لريح الجنة إني لأجدها دون أحد. ثم قاتل حتى قتل. أخته الربيع التي كان يحبها ويذب عنها بحثت عنه في القتلى: أين أنس؟ لم تستطع أن تميزه إلا من بنانه، مع أن المرأة عادة يميز من وجهه، يميز من هيئته، لماذا لم تستطع أن تتعرف عليه؟ وجدوا فيه 89، إما طعنة بسيف أو ضربة برمح أو رمية بسهم، حتى تسوى ولم تعرفه أخته إلا ببنانه. في هذا نزل قوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا. أين صدقه؟ قال: لئن أبقاني الله ليرين الله ما أصنع. فوعد الله عز وجل أن يكون شجاعا وأن يكون ثابتا ووفى. فمنهم من قضى نحبه، والذي قضى نحبه منهم طلحة بن عبيد الله، وقد نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه نصا كما رواه الترمذي وغيره من حديث طلحة نفسه، أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا لرجل أعرابي جاهل: سله من قضى نحبه، وكانوا يهابونه ولا يسألونه. فسأل الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من قضى نحبه؟ فلم يجبه. قال طلحة: حتى خرجت من المسجد وعلي ثياب خضر. قال: أين السائل عمن قضى نحبه؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: هذا ممن قضى نحبه. طلحة الذي كان يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد: نحري لنحرك الفداء، وترف عليه، حضنه، وقاه، وكان سهام المشركين جميعا تنزل في ظهره ولا يتحرك، حتى لا يصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذى. ترى لو وجد النبي صلى الله عليه وسلم الآن بين أظهرنا، أنفتديه أم نضحي به؟ أنفتديه كما فعل هؤلاء الرجال، يترس عليه حتى لا يصل إليه سهم. في مستدرك الحاكم بسند متصل أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد قال: التمسوا لي سعد بن الربيع. وسعد بن الربيع رجل من أصحاب هذه الآية: من المؤمنين رجال. ومن رجولته المبكرة التي عرفناه من خلالها لما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة وتركوا ديارهم وأموالهم فداء لله، وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، كان ممن آخى بينهم سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن من السادة الكبار سابقين الأولين، دخل المدينة خالي الوقار، لا درهم ولا دينار. سعد بن الربيع كان رجلا غنيا، من أكثر أهل المدينة مالا، فلما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم قال سعد لعبد الرحمن: هذا شطر مالي فخذه. والامرأتان انظر أجملهما أو أفضلهما أطلقها لك. دي رجولة، لأن هي دي مقتضى الأخوة، عقد الأخوة يقتضي ذلك، أن يتنازل عن هذا ونفسه تمحى. قال عبد الرحمن النبيل عالي الهمة: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. وانطلق يتاجر، فلم يمض نصف شهر حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن في بعض الطرقات المدينة وعليه أثر صفرة. قال: نهيا يا عبد الرحمن، ايه الحكاية؟ قال: تزوج بعد 15 يوم. قال: بكم أصدقتها؟ قال: بنواة من ذهب. وكان إذا تاجر في التراب ربح. رجولة سعد المبكرة وسماحة نفسه، وكلما كان المرء رجلا كان سمحا. لا ترى الدناءة والخسة إلا في الأقزام، إنما الرجال مع قطع النظر قد يكون كافرا لكنه رجل، يترفع عن الدنايا، فكيف إذا أسلم؟ أبو سفيان أيام كان كافرا، لما دخل أرض الروم وعلم هرقل إن في جماعة من تجار العرب في أرض الروم، أرسل إليهم ليسأل عن ذاك النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله. أبو سفيان ومعه جماعة من التجار، أجلسهم وأجلس الترجمان الذي يترجم له، وقال لأصحابه بعدما اختار أبا سفيان كقريب للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: أنا سأسأله. هرقل يقول هذا الكلام للجماعة التجار اللي مع أبي سفيان، اللي هم جميعا مشتركين في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم: إني سائله، فإن كذب فكذبوه. ده مين اللي هيكذب؟ فدول كلهم متفقون على العداوة، إيه المانع يكذبوا حتى يشوهوا صورة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمين يبقى خائن، نبيل يبقى غادر، يقلبوا الصفات زي ما هو مشكوك. عايزين يليطوا سيرة إنسان يخترعوا عليه. وإنما يكذب المرء لخسة نفسه وخسة معدنه وتربيته. لو أن أبا سفيان كذب لا يكذبونه، وهو يكذب لمين؟ مش بكذب لمصلحتكم. قال أبو سفيان، لأنه كان رجلا، قال: فلولا أن يأثروا علي كذبا لكذبت، لولا يعيروني في يوم من الأيام، وإن تطاول الزمان يقولون: ألم تكذب في الموقف الفلاني؟ لولا هذا العار لكذبت. وهم أحوج ما يكونون إلى الكذب، يكذبوا عليه. هيقول له إيه؟ يقول: رجل نبيل عفيف يأمر بصلة الأرحام وعبادة الله واجتناب الأوثان واجتناب الميتة. هو ده عار، دي كلها صفات نبيلة، لكن في زمان الغربة يصير النبل عارا. وأنا لا أذهب بك بعيدا، تعرف أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها؟ امرأة نعم، ولكنها بألف رجل. هي امرأة نعم، لكن فيها صفات الرجولة. في الشهر 9 وهي حامل، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ودخل الغار هو وصاحبه الجليل الوفي الخليل أبو بكر رضي الله عنه. كانت هذه المرأة وهي في الشهر التاسع تصعد الجبل العالي تحمل الطعام لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر، وشقت نطاقها نصفين، نصف منه كانت بتغطي به الطعام من النمل وهوام الأرض، والنصف الآخر لا تستغني النساء عنه حج به. حتى سميت بذات النطاقين، لقب شريف وجليل، لأنها ما شقت نطاقها إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. استدار الزمان حتى عيرت أسماء بأنها ذات النطاق. تصور، عبد الله بن الزبير أول مولود بالمدينة، والذي حنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بطلا شجاعا جوادا، حكم الدنيا نحو 9 سنوات لا منازع له. حصل إشكال بينه وبين عبد الملك بن مروان، حصل بينهم حرب، أرسل عبد الملك الحجاج الثقفي ليقاتل ابن الزبير، وكان الحجاج يعيره، كلما ذكر عبد الله يقول ابن ذات النطاق، يعيره بما ينبغي أن يتمدح المرء به، لكن هو زمان الغربة كده. قال صلى الله عليه وسلم إنها ستكون سنون خداعات، يخون فيها الأمين، ويؤتمن فيها الخائن، ويكذب فيها الصادق، ويصدق فيها الكاذب، وينطق فيها الرويدضة. قالوا ومن الرويدضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، الذي يتكلم بلسانك والذي يبين وجهتك رجل تافه. الرويدضة اسم علم على كثير من الخلق. استدار الزمان ويعير المرء بما ينبغي أن يمدح به. وصدق المتوجع الذي قال إذا محاسن اللاتي أدل بها عدت عيوبا فقل لي كيف أعتذر. إذا كان المحاسن التي ادخرتها ليوم الفخار لأقول إنني إنسان فاضل خلبتها عيوبا فقل لي كيف أعتذر. يقول يا ابن ذات النطاق، فلما قتل الحجاج عبد الله بن الزبير وصلبه على باب المدينة على باب مكة، أرسل إلى أسماء ليتشفى، وكانت أسماء قد عميت وبلغت من العمر 100 عام لم يسقط لها سن. أرسل الحجاج إليها ليأتي بها، فقالت لرسول الحجاج أنا لن آتي، فأرسله إليها مرة أخرى لتأتيني أو لأسحبنك بقرونك، شدك من ضفيرك. أمثل هذا يقال لأسماء؟ مثل هذا يقال لأسماء؟ لتأتيني أو لأسحبنك بقرونك. ابنة أبي بكر وزوج الزبير بن العوام، لكن هكذا الغربة ليس فيها شيء محترم. فقالت للرسول فليأتني وليسحبني بقرون. حجاج لم يكن رجلا عاديا، حجاج كان مرعبا، اسمه كثير ليدخل الرعب في قلوب المستمعين. متكلمة أسماء، قوية النفس، قوية القلب، ربت عبد الله بن الزبير. أهداني تاج أسماء، عبد الله بن الزبير ده البطل المغوار الذي قال له ابن عمر وهو مصلوب على الخشبة، قال له: السلام عليك يا أبا خبيث، أنا والله لقد كنت أنهاك عن هذا 3 مرات، والله ما علمتك إلا قواما قواما وصولا للرحم، إن أمة أنت شرها لخير أمة. لأن الحجاج كان بيقول إن عبد الله بن الزبير أشر واحد على وجه الأرض، أشر واحد في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان قوام قوام وصول الرحم ده أشر واحد وأدنى واحد في الأمة دي، فهذه أمة خير. الحجاج لما رفضت أسماء إنها تأتي قال: يا غلام أين سبتيتي؟ سبتي النعل يعني. ثم خرج يتوزف، يتوزف يعني بيجري، وفي رواية الحاكم خرج توقد مولع نار. فدخل عليها فقال لها سامتا: ألم تري كيف فعلت بعدو الله؟ يقصد عبد الله بن الزبير. قالت: نعم، رأيتك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك. تقول له: يا ابن ذات النفاق، تعيره يا ابن ذات النفاق، نعم أنا ذات النفاقين، وترفع صوتها بهذا الفخار، نعم أنا ذات النفاقين، شققت نفاقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا فقال: يخرج من ثقيف كذاب ومبير. المبير المهلك الذي يهلك الحرث والنسل. يخرج من ثقيف كذاب ومبير. أما الكذاب فقد رأيناه وهو مسيلم، وأما المبير فأنت. قال: فلم يراجعها وخرج. من المؤمنين رجال، من الذكور، هذه امرأة بألف رجل، أم سليم، أم العميصاء رضي الله عن أم سليم، لو وزع عقلها على نساء الأرض لكانت كل امرأة عاقلة يضرب بعقلها المثل. روى مسلم من حديث أنس وهو يتكلم عن غزوة حنين أن أبا طلحة دخل على أم سليم ومعها خنجر، قال: ما هذا يا أم سليم؟ قالت: هذا خنجر إذا اقترب مني رجل من المشركين بعجت بصمة. فقال أبو طلحة: يا رسول الله، ألا تنظر ما فعلت أم سليم؟ وقص عليه، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت له أم سليم: أم سليم، يا رسول الله، مر فاقتل الطلقاء. الطلقاء اللي هم دخلوا الإسلام في فتح مكة وكثروا عدد الجيش وفروا يوم حنين. قال: اقتل الطلقاء فإنهم انهزموا بك. هم اللي عملوا في صفوف الجيش هذا الخبل وهذا الرعب. فقال: يا أم سليم، إن الله قد كفى وأحسن، لأن الله عز وجل هو الذي أنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم يراها المسلمون، وعذب الذين كفروا، وكان من سيمته صلى الله عليه وآله وسلم العفو. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. كن رجلا، تقول لي وما مواصفات الرجل؟ اقول لا يكون المرء رجلا الا بصفتين، او الا بقوتين يسير بهما، قوه علميه بصريه وقوه عمليه اراديه. قوه علميه وهي متمثله في ان تعرف ربك وخاطرك، وتعرف ما له من التبجيل والتعظيم والإكرام، وتعرف الطريق الموصلة إليه، وتعرف آفات هذا الطريق، وتعرف نفسك، وتعرف عيوبها ومن أين تؤتى. فتلك خمسة كلها تقوي هذا الجانب وتظهره. قوة العملية اللي هي الإرادة، أن تكون صادقا في عملك، جادا في طلب الآخرة، وأن تعلم أنك مهما فعلت فلن تقم بواجب الخدمة، فينبغي أن تمشي منكس الرأس حتى تموت، ولا ترفع طرفك للملك لأنك ما خدمته. إن الملائكة التي لا شغل لها إلا العبادة، لا شغل لها إلا العبادة، إذا نفخ في الصور قالت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العجز الذي فوق أفاضل بني آدم من الأنبياء والرسل فضلا عن غيرهم، قال اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا. اغسل إيدك خلاص، تعمل عملا تكافئ به الجنة؟ ده مستحيل. إذن ما بقي إلا صدق الإقبال على الله عز وجل. قوة علمية متركزة في العلم، وهمة متركزة في العمل. تعرف الطريق الموصلة إلى الله، وتعرف آفاتها. في زمان الغربة إنما يتكلم ناس قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم من جلدتنا، يتكلمون بألسنتنا، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. رجل قلب ممسوخ، قلب شيطان بيكرهك ويكره الدين وعايزك تضل، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. كل نبوة لا بد أن يظهر فيها زمان غربة، وزمان الغربة عادة يكون في أول الرسالة. نبي أرسله الله عز وجل بشرع يخالف أعراف الناس، فإذا أمرهم بشيء قالوا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، حتى لو كان المأمور به فاضلا. فبدافع العرف والعادة يقاومون كل جديد. فغربة أي نبي تكون في الأول، لكن الله عز وجل اختص المسلمين بغربتين رفعا لشأنهم وإعلاء لمكانتهم، فقال إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. طوبى شجرة في الجنة يسير الراكب الجواد المضمر فيها 100 عام لا يقطعه. قال أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم وظل ممدود بشجرة. لو أنت راكب الفرس المعد للسباق السريع جدا يظل 100 عام بعدنا لا يقطع هذا الظل. فاختصنا بغربتين، غربة الصحابة الأوائل وغربة من يأتي بعد ذلك وهي الغربة الثانية. فلكل قوم غربة، لكل جيل غربة، ونحن في زمان الغربة الثانية من قديم. استحانت المعاني كما قلت لكم، النبل صار عارا، والعفة صارت مذلة تعير المرء بها، وجاء الذين يتكلمون بما يريد غيرهم وفعلوا الأفاعيل. أنا لا أتصور أن يكون هناك رجل يقول الذي سأقوله يعلم أنه سيلقى الله غدا وأنه محاسبه على ما يقول. في زمان نوح عليه السلام وفي عز غربته قال القوم بعضهم لبعض: أخرجوا آل لوط من قريتك، ليه؟ إنهم أناس يتطهرون. إخيه ده طاهر إزاي؟ ده رجل محترم يا عار. لا، هو ده قوم لوط، المعاني مقلوبة. في زمان الغربة يصير الكفر عارا ويخرج المرء لأنه طاهر الزي، ولا يبقى إلا الأنجاس الذين لا يفارقون مواضع الرمم. اخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. قال قائل: في زماننا، في زمان الغربة الثانية، عندنا 12 دليلا من الكتاب والسنة على تحريم النقاب. 12 دليلا من الكتاب والسنة. تعرفين أول شيء يلزم من هذا القول إيه؟ أنه اتهام لعلماء الأمة جميعا بالغباء. أول اتهام أخبير كلهم عن بكرة أبيه لا نستثني واحد. ليه؟ قرأ القرآن آلاف ملايين المرات ولم يفطن واحد منهم أن القرآن يحرم النقاب، ونقلوا السنة وتعبوا عليها وسافروا وركبوا الليل والنهار والبحار والبر وجمعوا ما لا يفهمون، ولم يتفطن واحد من الذين جمعوا ودققوا وبوبوا إن في أدلة من السنة على تحريم النقاب. لكن هو ده الطبيعي في زمان الغرب، ان يبقى كلهم جهل اغبياء واحنا اللي بنفهم. 12 دليل على تحريم النقاب وكذبوا، كذبوا بالفم المليان وبالخف العريض. النقاب كل علماء المسلمين لما تكلموا فيه على اختلاف مذاهبهم اتفقوا على مشروعيته واختلفوا في وجوبه. لكن الكل متفق على المشروعية وأنه من الدين، وأن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أمر به، إما أمر استحباب على قول وإما أمر وجوب على قول آخر، لكن متفقون جميعا أنه من الإسلام وأن الإسلام أمر به وحض عليه. في الوقت الذي يضيق على المنتقبة تخرج امرأة فاجرة علشان تعمل برنامج في الفضائحيات اسمه العادة السرية عند النساء. أي والله هكذا قالت الجرائد وهكذا تحدث الناس، وتتصل بامرأة مثلها تماما تقول لها العادة السرية دي ممتعة، أنا متزوجة من 30 سنة لم أستمتع بزوجي إنما بستمتع بالعادة السرية. تصور وصل الأمر إلى هذا الحد وهو الجهر بالفواحش، احنا بننكر هذا الكلام حتى لا يعاصرنا الله جميعا. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم، يا رب نحن نعتذر إليك مما صنع هؤلاء، نحن براء منهم، نحن نقاوم بكل ممكن ولا نرضى بهذا، فلا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. تطلع مرات تسلم على العادة السرية وحتى تكتمل المهانة والمذلة يجيب واحد شيخ عشان يقعد عشان يتكلم عن حكم العادة السرية في الإسلام، تدوله فرصة؟ لا، كل ما يتكلم يسكتوه، ما فيش فرصة الرجل يتكلم. كاد الرجل أن يذوب خجلا وحياء من الحوار الهابط المتردد عشان يطلع في الآخر هو داع علماء الدين، هم دول بقى ناس مش محترمين، ناس مش عارفين يردوا، ناس ما عندهمش أجنبي. لمصلحة من هذا الكلام كله؟ لمصلحة هارون، هو الوحيد المستفيد من العملية دي. فزمان الغربة لابد أن تنتبه. قطاع الطرق الذين ينتظرون غفلة منك فيسرقوا قلبك بالملايين، لذلك لتتم قوتك العلمية لابد أن تعرف الطريق التي توصلك إلى الله وتعرف آفات هذا الطريق. إن لم تعرف الآفات أخذت الشيء الرديء على أنه حسن، كما قال القائل يقضى على الإنسان في أيام رحلته أن يرى حسنا ما ليس بالحسن. اختارت المفاهيم لدرجة أن الواحد يكلم نفسه، معقول يعني اللي أنا كنت معتقد سنوات الطويلة دي كلها إنه شيء فاضي وشيء محترم، معقول يطلع كده هكذا؟ معقول لا ينتبه واحد من هؤلاء الذين كانوا معنا في القديم إليه ده فاسد؟ يشك في نفسه، لأن الشيء الذي كان بدهيا قبل ذلك صار عجيبا في زمانه. فإن لم تلتفت وتنتبه وتصير كل حواسك عيونا يخشى عليك أن يسرق قلبك. أيها الإخوة، إن خروجنا من هذه الأزمة لا يكون إلا بالرجوع إلى الله، وأن نطرح أنفسنا على عتبة عبوديته، وأن نرفع منار المصلحين منا أن يفشوا أمرهم في الناس، وأن يذكروا الناس بوعد الله عز وجل الذي قال فيه إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فهذا شرط أن تنصر الله عز وجل بأن تقف على حدوده ولا تجترئ عليه. وللحديث بقية بعد الصلاة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا.
تم إخراج هذا العمل في استوديو